والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. قال أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالتحذير من أفعال تتنافى مع تعاليم الإسلام، وأن هذه الأفعال يترتب عليها أمور، من أبرزها سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه ووعيده بدخول من يفعل ذلك في النار، أو بأنه يحرم عليه الجنة، وما ذلك إلا لما في هذه الأفعال من منافاة للإيمان أو من ما يتعلق ببذر الشحناء والبغضاء في نفوس المسلمين، وبالتالي يترتب على ذلك التفرقة بين صفوف المسلمين التي دعا الإسلام إلى جمعها، ودعا الإسلام إلى توحيدها، ودعا الإسلام إلى أن يكون الناس أمة واحدة، وإلى أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإلى أن يكون المؤمنون إخوة. ولهذا قال: إن من أسباب تفرقة المجتمع الإسلامي أن ينظر المسلم نظرة ازدراء إلى أخيه المسلم، ويرى أنه أعلى مكانة منه، وأعلى منزلة منه، وأعلى قدرا منه. ولهذا قال: من تعاظم في نفسه، أي من أشعر نفسه بأن لها عظمة تزيد على ما لغيرها من المسلمين، من تعاظم في نفسه بأن يكون الكبر ديدنه، بأن يكون الكبر ديدنه، وأن يكون الكبر صفته، وأن يكون الكبر خلته. ولهذا قال: من تعاظم في نفسه، مجرد الشعور بذلك، ثم ظهر هذا الشعور على سلوكه، ثم ظهر هذا الشعور على سلوكه بقوله واختال في مشيته، فإن من يمشي مختالا إنما هو يعكس ما في نفسه من شعور بالتعاظم وبالكبر. وهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، فإن التعاظم بالنفس إشعار بالكبر، وإن الاختيال في المشية إنما هو نتيجة وأثر ذلك الكبر الذي يشعر به الإنسان في نفسه. ولهذا قال: واختال في مشيته. قال: لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله، أي حين يلقاه يوم القيامة، وهذا الوعيد إذا لم يتب العبد من ذلك. أما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإنما يبقى الحكم لمن استمر عليه ومات وهو يدين الله به. ولهذا قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وقوله غضبان، هذه صفة صيغة مبالغة، أي مشتد عليه غضبه سبحانه، وهذا الوصف من الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهذا الوصف يجوز لله أن يتصف به، وقد اتصف به وسمى أو وصف نفسه بذلك، فنحن نثبت له هذه الصفة كما أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، ولا نؤولها ونقول إن هذه من خصائص النفوس وأن هذه من خصائص القلوب، وأن اتصافه بذلك يستلزم أن يكون ذا قلب وأن يكون ذا كذا وأن يكون ذا كذا، لأن هذه الصفات كما هو معلوم الاتصاف بها إنما يتحدد فيها المعنى بتحدد معنى الموصوف، بتحدد الموصوف، فإذا كان الموصوف إن كنا عالمين بالموصوف عندئذ يمكننا أن نحدد هذه الصفة بمعرفتنا لذلك الموصوف، أما إذا كنا غير عالمين بحقيقة ذلك الموصوف فيجب علينا أن نفوض حقيقة هذه الصفة تبعا لتفويضنا في حقيقة ذات الصفة، في حقيقة ذات الموصوف، فنقول إن الله اتصف بذلك، ونقول إن هذه صفة لله تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن إدراك الصفة فرع عن إيه؟ عن إدراك الذات، وكما أننا لا نستطيع بل نعجز بل نسلم بالعجز عن إدراك كنه الذات، فكذلك نسلم بالعجز عن إدراك كنه الصفة. قال: لقي الله وهو عليه غضبان. قال: أخرجه الحاكم، أي أخرج هذا الحديث الإمام الحاكم في كتابه المشهور والمسمى به في المستدرك على الصحيحين، وقال: إن رجاله ثقات، إن رجاله إيه؟ ثقات. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. قال: أخرجه الحاكم: ورجاله ثقات. يقول: تفاعل، يأتي بمعنى بمعنى فعل، مثل تواليت، توانيت بمعنى إيه؟ ونيت، وفيه مبالغة، وهو المراد هنا أي من عظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة، ويحتمل هنا أن تعاظم بمعنى تعظم مشددا، أي اعتقد في نفسه أنه عظيم. عندكم كإيش؟ عظيم، كتكبر، يعني تعظم إيه؟ كتكبر. كان المفروض أن يقول: ويحتمل هنا أن تعاظم بمعنى تعظم كتكبر مشددة، أي اعتقد في نفسه أنه عظيم. يقول: معنى تكبر أي اعتقد في نفسه أنه كبير، أو يكون تفاعل بمعنى استفعل، أي طلب أن يكون عظيما. قال: وهذا عندكم ماذا؟ وهذا يلاقي، وهذا يلاقي معنى تكبر، يعني طلب لنفسه الكبر، فيكون تكبر بمعنى استكبر. قال: والكبر كما قال المهدي في كتاب تكملة الأحكام هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه، ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة، يعني أن يعتقد أنه أعلى من الآخرين. أما إذا كان هناك شخص الناس يعتقدون أنه يستحق الإهانة، وذلك بسبب معصيته وبسبب فجوره وبسبب فسوقه، فإن شعرت أنك أعلى منه فهذا لا شيء فيه، وهذا هو المناسب، وهذا هو اللائق بالمؤمن أن يشعر بسبب إيمانه أنه أعظم من الكافر، وأن يشعر بسبب استقامته أنه أعظم من الإيه؟ من الفاسق. لكن إذا ما كان في موجب، بأن كان الآخر مؤمنا مثلك، بأن كان الآخر مؤمنا مثلك أو كان متقيا مثلك، ثم شعرت باستحقاق بعلوك أو طلبك العلو أكثر منه، فهذا هو الإيه؟ هو الكبر. فهذا هو الكبر. هذا معنى قوله هو اعتقاد أن يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. قال: وقد أخرج مسلم والحاكم والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث كما يقول علماء البيان أو علماء المعاني إنه من أسلوب الحكيم، إنه من أسلوب الحكيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه: إن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما الذي يكون له؟ ما هو الوعيد الذي توعده به؟ لا يدخل الجنة. فظن الرجل أن ثمة علاقة وارتباط بين الكبر وحسن الهيئة، أن ثمة ارتباط وعلاقة بين الكبر وحسن الإيه؟ وحسن الهيئة. فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا، وأن يكون نعله نظيفا، وأن تكون هيئته حسنة، فهل هذا إن عمل بهذا العمل لا يدخل الجنة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن الهيئة لا ارتباط له إيه؟ بالكبر. إن حسن الهيئة لا علاقة له بالكبر. فقد يكون الرجل حسن الهيئة لكنه غير متكبر، وقد يكون الرجل غير حسن الهيئة. وإن الكبر إنما هو أمر يرتبط بالقلب، وإنما هو أمر أساسا قلبي، لكن قد يظهر على الجوارح. وذلك كما قال: واختال في مشيته. فإن الاختيال في المشية من الكبر، وهو أثر ظهر وطفح على الجسم وعلى النفس من ما هو موجود في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا موضحا أن لا علاقة بين الاثنين، فقال: أما ما يتعلق بحسن الهيئة فإن فعله الإنسان احتسابا فإن الله يحب ذلك. ولهذا قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يتصف المرء بالجمال، لأن في هذا الاتصاف إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى وشكرا لفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ثم بين ما هو الكبر المحرم والمنهي عنه والذي يترتب عليه تحريم الجنة. قال: الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق، الكفر وإنكار الحق وعدم الاعتراف بالحق لأهل الحق، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. ومعنى غمط الناس يعني الاستخفاف بهم وتحقيرهم وامتهانهم، هذا هو الكبر. ولهذا قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يراه حقا، وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. وهذا كله بمعنى واحد، وإنما هذا التفسير بمثابة التمثيل، التفسير أو هذا التعريف كما يقول عنه علماء المنطق إنه تعريف بالرسم، أن تأتي بصورة من صور إليه من صور التعريف وتجعلها تعريفا، لكن هذا التعريف ليس بجامع مانع، ولهذا كل ما ذكر حول هذه المعاني يصدق ويدخل تحت إيه؟ تحت التعريف. قال: وقال النووي معناه يعني الكبر، معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم، الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا. قال: وجاء في رواية الحاكم: ولكن الكبر من بطر الحق. الكبر من بطر الحق، يعني الكبر أو الكبر هو الذي في الشخص هو الذي يبطر الحق، وازدرى الناس فبطر الحق دفعه ورده، وغمط الناس أو غمط الناس بفتح المعجمة، وغمط الناس أو غمط الناس، قال بفتح المعجمة وسكون الميم على أنه مصدر، غمط الناس وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم. هكذا جاء مفسرا عند الحاكم. قاله المنذري: ولفظة من رويت بكسر الميم، رويت بكسر لميمها على أنها حرف جر، والمعنى والكبر من إيه؟ من بطر الناس، والكبر من بطر الحق، فيكون بطر الحق شيء من إيه؟ من الكبر. وتفسير فيكون هذا تفسير يقول من الكبر بطر الإيه؟ الحق، ومن الكبر غمط الناس، فيكون بطر الحق وغمط الناس أجزاء من الكبر وبعضهم من أنواع الكبر، ويكون ذلك من باب تفسير الشيء ببعضه أو ببعض أجزائه. قال: ورويت بالكسر لميمها على أنها حرف جر، ورويت أيضا قال وبفتحها على أنها موصولة، وهذا هو التفسير الأول الذي ذهبنا إليه، وهو قوله والكبر من بطر الحق، من بطر الحق. قال: وبفتحها على أنها موصولة. يقول: والتفسير النبوي دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد، إنما هو بمعنى عدم الامتثال تعززا وترفعا واحتقارا للناس. إيش معنى هذه العبارة؟ كأنه يريد أن يقول الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والكبر من بطر الحق، من بطر الحق وغمط الناس، أو الكبر من بطر الحق وغمط الناس حقهم، يعني احتقرهم وازدراهم. فيكون هذا الفعل الذي يصدر من الشخص هو نتيجة اعتقاد أو نتيجة فعل، يعني هو سلوك يفعله الإنسان. هذا السلوك إذا كان مرتبطا بالاعتقاد فإنه عندئذ يخرج صاحبه عن الملة، يخرج صاحبه عن الملة، كما حدث ذلك لمين؟ لإبليس. فإن إبليس كان معتقدا أنه خير من إيه؟ من آدم، ولهذا لما قال له الله اسجد لآدم قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما كان هذا الأمر في إبليس اعتقاد عندئذ أصبح مخرجا له عن الملة. وهكذا يقول الشارع: إذا اعتقد الإنسان في نفسه أنه أعلى وأعظم وخير فإن هذا الاعتقاد قد يخرجه عن الملة. أما إذا كان لا يعتقد ذلك لكن هو يرى هذا الأمر من باب السلوك ومن باب الفعل وأنه له مكانته وله منزلته، وهذه المكانة وهذه المنزلة تفترض أن يعطى درجة وأن ينزل منزلة وأن يكون له كذا وكذا، فعندئذ يكون هذا السلوك كاف في ذلك الوعيد الذي استوجبه وهو تحريم دخول الجنة، كاف في ذلك الوعيد وإن لم يكن اعتقادا. وهذا يذكرنا بما مر معنا في الدروس أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة إذا كان في الاعتقاد، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وأن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، والاعتقاد يخرج عن الملة أما العملي فلا يخرج. نعم. ما سمع هذا؟ أنا ما أعرف أنه حديث، لكن كون الناس يفعلونه هو ليس من باب التكبر على المتكبر، وإنما هو من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أنك تعامله بنفس ما يعمل حتى يشعر بغضاضة ما يفعل. إيش؟ لا، إذا كنت فعلته في سبيل الردع أن تردعه وكذا فإنك لا تأذم، لكن إذا كانت في نفسك هذه السجية فإن الإنسان يأذن بها، سواء تكبر على متكبر أو تكبر على غير متكبر. لكن إذا كانت من باب المماثلة ومن باب المعاقبة فإنك لا تأذن، والربما تثاب على ذلك إذا أردت من هذا الإصلاح إن شاء الله. قال نعم. وقال ابن حجر في الزواجر: الكبر إما باطن وهو خلق في النفس، واسم الكبر بهذا أحق، وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح وهي ثمرات ذلك الخلق، وعند ظهورها يقال تكبر، وعند عدمها يقال كبر. فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، وبه فارق العجب أو فارق العجب، يعني الفرق بين الكبر وبين العجب. أما الكبر الإنسان يرى نفسه أعلى من الآخرين، فأما العجب مجرد شعوره باسترواحه لنفسه وشعوره بأنه مرتاح إلى ما في نفسه وما سلك من سلوك يسمى عجبا. فالعجب كأنه أقل من من الكبر، والكبر أخص من العجب، العجب أعم والكبر أخص. قال: وبه فارق العجب، فإنه لا يستدعي غير المعجب به، حتى لو فرض انفراده دائما لما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر، فإن الكبر قد يمكن وقوعه دون وجود آخرين. قال: فالعجب مجرد استعظام الشيء، فإن صاحبه من يرى أنه فوقه كان تكبرا. انتهى كلام مين؟ نعم، ابن حجر في الزواجر. ومن مراد بابن حجر هنا؟ أي ابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني أو الهيتمي؟ ابن حجر الهيتمي، فإنه هو صاحب كتاب الزواجر. ثم قال: طيب، هل هناك قرينة تبين لنا أن المراد بابن حجر هنا ليس ابن حجر العسقلاني؟ ها؟ ذكر الكتاب؟ لأن نعم المصنف، لأنه جرت العادة أنه إذا كان النقل عن ابن حجر العسقلاني يقول الأمير الصنعاني قال إيه؟ قال المصنف، قال المصنف، وقل ما يقول قال ابن حجر العسقلاني. وهذه تعد أيضا من القرائن التي ترجح أن هذا القول منسوب إلى مين؟ ابن حجر الهيتمي. قال يقول: والاختيال في المشية هو من التكبر، وعطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر على الآخر. ونحن قلنا إنه هو عبارة عن قد يكون غلط الحق أمر النفس، والاختيال في المشية أثر من آثار ذلك. قال: كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع الكبر، من أنواع هذا الكبر، يستحق الوعيد. قال: ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة. إيش معنى هذه العبارة؟ أي لا يلزم من ذكر الشيئين أن الإنسان يستحق الوعيد بفعل واحد منهما، فإن من اختال في مشيته يستحق ذلك الوعيد، وإن لم يظهر منه بطر للحق، وكذلك من بطر الحق يستحق ذلك الوعيد وإن لم يظهر منه اختيال في المشية. فإن الوعيد إنما ذكر لكل نوع، ولا يلزم من ذكر النوعين أنه لا يستحق الوعيد إلا بفعلهما معا. هذا ما يريد أن يقول. قال: كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيد. قال: ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة، لأنه قد ثبتت أحاديث في ذم الكبر مطلقا، والحديث وغيره دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله. هل الحديث؟ نعم، حيث قال: لقي الله وهو إيه؟ وهو عليه غضبان. ثم قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. قال: أخرجه الترمذي وقال حسن. والمراد بقوله العجلة أي الإسراع في الفعل حتى إنه يخرجه عن هيئته وعن صورته المطلوبة، فإن ذلك من وسوسة الشيطان، وإن ذلك من خذلان الشيطان، وإن ذلك من يعني فعل الشيطان أو من أثر الشيطان على فعل الإنسان. فإن الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يتعرض لبني آدم، قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال إن الله سبحانه وتعالى أخبر إن الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره، فلما أنظره قال إنه سيتعرض لهذه الذرية وسيفسد عليها عملها. ومن إفساد عمل الشيطان ومن إفساد الشيطان على بني آدم أعمالهم أنه يدخل في كل أعمال الطاعات ويفسدها كل بما يناسب. ففي هذا المناسبة في ذلك أنه يدخل الإسراع على العمل حتى يخرجه عن حده، كما جاء فعل مع ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد ثم جاء وصلى إلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل هذا لاذا، ثم قال: والذي بيدك والذي نفسي بيد والذي بعدك بالحق نبيا لا أحسن إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المطلوبة بخشوعها وركوعها، فدل ذلك على أن إبليس قد يدخل في إفساد العمل من باب العجلة فيه وعدم الطمأنينة ومن باب عدم يعني تحسين العمل. وقد جاء في الحديث إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم ما سمع
بالنسبة للعراب هذا هو جاهل في بيت الصلاة
جاهل وكان يسرع وكان لا يطمئن لأن النبي ركز في تعليمه على الطمأنينة فدل ذلك على أن المسلوب من عمله عدم الطمأنينة وعدم الطمأنينة هو الإسراء. ثم قال ما اسمع والله ما كنت معهم حتى أعرف كيف دخل. الله أخبرنا بذلك لأنه جعل الإبليس سلطان عليه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. قال أخرجه الترمذي وقال حسن. يقول العجلة هي السرعة في الشيء وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعة فإن سارع بتؤدى أو بتؤدى فإن سارع بتؤدى وتأنن فيتم له الأمران يعني أمر السرعة وأمر العمل وهذا لا يكون من الشيطان. والضابط أن خيار الأمور أوسطها. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. وهذا الحديث قد مر معنا أن خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وأخبر هنا أن سوء الخلق من الشؤم يعني من الأمور التي تكون سببا في سوء سببا في تعاسة الإنسان. سوء الخلق سبب في إيه؟ في تعاسة الإنسان. ولذلك جاء أن سيء الخلق لا تقبل توبته لأنه كلما تاب من ذنب وقع فيما هو إيه؟ فيما هو أعظم. ودل هذا الحديث على أن سوء الخلق أمر مكتسب وليس أمرا إيه؟ وليس أمرا جبليا ليس للإنسان فيه دخل. بل دل الحديث على أن للإنسان فيه دخل وأن الإنسان يستطيع أن يتحكم في هذا الخلق وذلك من خلال الاكتساب ومن خلال ترويض النفس ومن خلال تهذيبها. ولهذا قال لنا هنا إن سوء الخلق شؤم. وإذا كان شؤما فيجب على المؤمن أن يتجنبه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. قال أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. يقول الشؤم ضد اليمن وتقدم الكلام على حقيقته سواء وتقدم الكلام على حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم وأن كل ما يلحق من الشر أو ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق. وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب يعني فعل مكتسب وليس جبلة مكتسب للعبد. قال وتقدم تحقيقه. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم. يقول إن كان الشؤم في ثلاث يقصد في المرأة والدابة والخادم، هذا ليس له علاقة بهذا القول. هنا قال كأنه يقول كل الشؤم في سوء الخلق، وقوله هناك إن كان الشؤم في ثلاث فهذا يمكن حمله أيضا على سوء الخلق، لأنه إن جاءتك المرأة سيئة الخلق فهو من الشؤم، وإن كان عبدك سيئة الخلق فهو من الشؤم، وإن كانت دابتك سيئة الخلق فهو من الشؤم. فهذا لا يتعارض مع حديثنا بل يؤيده ويعضده. ها؟ وفي رواية الدار. طيب رواية الدار هذه وما جاء أن رجل يقول إنه نزل دارا وكانوا كثيرين ثم قلوا نقصوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر غيرها، وهذا في الحقيقة العلماء يقولون إن ليس المراد أن الدار لها تأثير بذاتها، وإنما قد يخطر في بال الإنسان ويتعلق بأن سبب ما حصل له من ذلك هو سكناه تلك الدار، فحتى لا يبقى هذا الاعتقاد يعني مؤثرا عليه طلب منه أن يتجنب هذه المؤثرات بأن يترك سكنا مثل هذه الدار التي قد تعلقت نفسه وتشاءمت منها. وإلا فإنه معلوم كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، ما في شيء من هذه الأشياء، لأن هذه كلها من متعلقة بالله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وكل هذه الأمور ينبغي أن يتعلق الإنسان فيها بالله. لكن لما كانت هذه من أمور الجاهلية حيث كانوا يتعلقون بالأشياء ظن بعض الناس أن لها أثرا. وأما هذا الحديث الذي ذكره إن كان الشؤم في ثلاث فإنما هو مرده على سوء الخلق كما وضحت. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين يعني إن كثيرين اللعن من يجري على لسانه اللعن ومن يكثرون من اللعن، وكثرة اللعن تدل على التسخط وتدل على عدم الرضا، فيقول إن اللعانين لا يكونون شفعاء، أي إنهم يوم القيامة لا يستحقون هذا المنصب، لأن الإنسان إنما يكون شفيعا إذا رضي بقضاء الله ورضي الله عنه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله هو الذي يعطي حق الشفاعة ويأذن للشافع. ولما كان هؤلاء المتسخطين من الأقدار ومن حياتهم ومن ما يجري عليهم، لذلك سلبوا هذا الفضل وسلبوا تلك النعمة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء، أي أيضا ولا يكونوا شهداء. لكن هنا جاء قيد وهو قوله يوم القيامة، هذا القيد هذا المتعلق هل هو متعلق بالاثنين لا يكونون شفعاء وشهداء يوم القيامة، وعلى ذلك يكون معنى الشهادة هنا أي لا يسألون الشهادة التي يسألها أمة محمد، لأن أمة محمد يوم القيامة يأتي النبي والله يسأله ويقول هل بلغت الرسالة، فيقول نعم، يقول من يشهد لك، يقول محمد وأمته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو جاء أن النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونون أو أمته تكون شهداء على على سائر الأمم. هذا على هذا المعنى إذا قلنا إن القيد متعلق بالأمرين معا بالشفاعة وبالشهادة، فهؤلاء اللعانين يمنعون من هذا الشرف فلا يشفعون للناس يوم القيامة ولا يستشهدون في هذا الموقف الذي يبرئ الرسل والذي يعطي للرسل هذا صحة دعواهم. ومن العلماء من يرى أن لفظة يوم القيامة متعلقة فقط بالشفاعة، وعليه يكون المعنى أن كثرة اللعن أو أن كثير اللعن لن ينالوا شرف الشهادة في الدنيا، لن ينالوا إيه؟ شرف الشهادة التي يعطيها الله. ولا شك أن الشهادة من أعظم الدرجات، كما قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وعلى ذلك يكون كثرة اللعن سبب موجب لسلب هذه الفضيلة، لسلب الفضيلة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان هذا هو السبب، فعلى الناس أن يتجنبوا اللعنة حتى لا يدخلوا في عداد هؤلاء الذين سلبوا هذه الفضائل. واضح؟ قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال: أخرجه مسلم. لا يكونون شهداء ولا شفعاء، وفي المتن: لا يكونون شفعاء ولا شهداء. الواو لا تقوي الترتيب، لا يصلح هذا. جاب الروايتين. ماشي. يقول: تقدم الكلام في اللعن قريبا، والحديث إخبار بأن كثير اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة، أي لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في إخوانه. ومعنى ولا شهداء، قيل: لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم، على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات. وقيل: لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم، لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين. وقيل: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. فيوم القيامة متعلق بشفعاء وحدها على هذين. ايش عندكم؟ ايش هذين الاخيرين؟ على هذين الوصفين او هذين التفسيرين الاخيرين، وهما انهم لا يرزقون الشهادة او انهم لا تقبل شهادتهم. ويحتمل علي ويحتمل ولا ويحمل عندكم ويحتمل عليهما أن يتعلق بهما، ويراد أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتب له في الآخرة ثواب من شهد بالحق، وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب الشهيد أو ثواب الشهداء. هذا على المعنى الأول. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال: أخرجه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث قال سنده منقطع، وحكم كثير من أو إن الأمير إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واعتبر هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة في كتاب الترمذي. وهذا الحديث يقول: من عير، والتعيير معناه التشهير والتنقيص. فكأن المعير هنا لم يعيره بالذنب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لو كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان إيه؟ لكان نصيحة، لكنه هو ما أراد به النصيحة، وإنما أراد أن ينقصه ويحتقره ويستخف به ويلحق به الأذى ويشهر به بين الناس. لذلك لما لم يكن الغرض النصيحة عاقبه الله بمثل ذلك، فقال من عير أخاه بذنبين لم يموت، يعني هذا الأخير حتى يفعل مثل ذلك، حتى يفعل مثله، فينال من التشهير وينال من التحقير ما ألحقه به بأخيه المسلم. وكان الأولى به بدلا
التعريف
أو كانت على سبيل الجرح والتعديل وإقامة الشهادة وردها، أو كانت على سبيل التقاضي، وضمن عنا على سبيل المماثلة كما ذكرها فيما مر معنا. ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل الله ثم ويل الله. قال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا أيضا من الأمور الكبائر، لأنه قال ويل، وويل كما هو معلوم جاء في بعض تفسيراته أنه واد في جهنم شديد حره بعيد قعره، وويل تأتي بمعنى الهلاك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعل ذلك بالهلاك، وإنما استحق هذا الذنب لأنه كذب، أعطى لنفسه حق الكذب، ولأنه أراد بكذبه أن يضحك القوم وأراد بفعله ذلك أن يسخر من القوم، فلهذا استوجب هذا العذاب الشديد. فقال: ويل للذي يحدث فيكذب، أي يحدث الحديث فيكذب فيه، والكذب أن يأتي بشيء مخالف للواقع فيكذب فيه ويزيد من أجل أن يضحك الناس ليضحك به القوم. وهذا إنما يكون إما من باب استخفافه بالآخرين أو من باب استخفافه بنفسه، وكلها أمور لا يجوز للإنسان أن يستخف بها، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم، وكونه مكرما وكونه في أحسن تقويم يستوجب عليه أن يقول الصدق، ولأن الكذب من سيما المنافقين لا من سيما الصادقين. ولهذا لما تشبه الرجل بالمنافقين استوجب العذاب الذي استوجبه المنافقون، وهو الويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم، ويل الله ثم ويل الله. وهذا التأكيد للمرة الثانية والثالثة على أنه أمر مقطوع به، وأنه مستحق له، وأنه لا ينبغي أن يفسر أو يؤول بغير ما قصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل العلة فقط من أجل أن يضحك الناس كالمزاح والفكاهة، أو ما العلة؟ العلة الكذب، كونه يكذب. وأما ليضحك الناس فهذه ليست علة، وإنما هذه كما يقولون لام الصيرورة، أي ليصير حديثه يعني حلوا ذا موجب للضحك. واضح؟ نعم. Thank you. يدخل في هذا لأنه ألا يحدث الناس بقلمه. ويدخل في هذا أيضا اليوم المسارح والتمثيليات وغيرها مما يقصد منه إضحاك الناس ويقصد منه تسليتهم بغير الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، والمزاح مباح لكن شريطة أن لا يؤدي إلى الكذب، وكان لا يقول إلا حق. ما سمعت؟ فين هذا الحديث المنقطع؟ الإمام ابن حجر ما أورد الحديث، مو هو الذي وضع الحديث في الكتاب. الإمام ابن حجر نقل الحديث عن الترمذي، والترمذي قال إن هذا الحديث حسن لأنه جاءت له شواهد تقويه، فاعتماده على الشواهد يعني على الروايات الأخرى التي تدل على صحة معنى هذا الحديث. وابن حجر عندما قال إن هذا الحديث جاء بسند منقطع فقد إيش رفع الملامة عن نفسه، لأنه من أسند فقد إيه فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. وابن حجر قد إيه قد أسند وقال إن الترمذي رواه بسند منقطع، فأنت ما دمت قد عرفت أن هذه الرواية منقطعة إن شئت أخذت بها، إن كنت ممن يرى العمل بالشواهد، وإن كنت لا ترى ذلك فأنت في حل. واضح ولا لسه ما طلعت الصورة؟ لأن هو أحب أن يورد الأحاديث التي ساقها أهل الكتب الستة، لأنه يورد أحاديث أصحاب الكتب الستة. ثم قال: وعن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذا الحديث ومثله كل الأحاديث التي جاءت بهذا السند هي عبارة عن نسخ، النسخة لمعاوية بن حيدة. معاوية بن حيدة هو الصحابي، كانت له نسخة يعني مجموعة من الأحاديث كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها، رواها عنه ابنه وهو مين؟ حكيم ابن معاوية بن حيدة. ثم رواها عنه ابن ابنه، يعني رواها ابن حكيم وهو بهز. واشتهرت النسخة بين علماء الحديث بنسخة بهز بن حيدة ابن حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ليضحك به القوم، وويل له ثم ويل له. قال: أخرجه الثلاثة. والمراد بالثلاثة من؟ أبو داود والترمذي والنسائي، ويخرج من هؤلاء مين؟ ابن ماجه، وإسناده قوي. قال: وحسنه الترمذي. ثم قال: وأخرجه البيهقي. والويل الهلاك، ورفعه على أنه مبتدأ حيث قال ويل الله. وقد يقول قائل: كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ فإن ابن مالك قيد ذلك بقوله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد فعند زيد إيه نمرة. وهنا قال إن سبب اعتباره مبتدأ قال: خبره الجار والمجرور، وهو قوله إيه له ويل الله. قال: وجاز الابتداء بالنكرة لأنه من باب سلام عليكم، وفي معناه الأحاديث الواردة في تحريم الكذب، يعني هذا الحديث يدل على تحريم الكذب، وكذلك كثير من الأحاديث دلت على تحريم الكذب على الإطلاق، مثل حديث إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وسيأتي. قال: وأخرج ابن حبان في صحيحه: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ومثله هو سيأتي الكلام أنه يستثنى من الكذب ثلاثة أحوال: الإصلاح بين الناس، وبين الزوجين، وفي الحرب. جاء ذلك وسيمر معنا. قال ومثله عند ابن حبان إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ومثله عند الطبراني قال وأخرج أحمد من حديث لهيعة ما عمل أهل النار على سبيل الاستفسار والاستفهام على الكذب، فإن العبد إذا كذب فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار. وهذا محمول على إيه؟ على استحلال الكذب. محمول على استحلال الكذب. قال وأخرج البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الطويل في الحديث الطويل نعم، ومن جملته قوله رأيت الليلة رجلين أتياني قال لي الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وهذا حديث سيأتي وهو من الأشياء أو من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال في حديث رؤياه صلى الله عليه وسلم قال والأحاديث في الباب كثيرة، والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص، ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه كذبا لأنه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف، لأن الله أمر نبيه أنه إذا خاض الناس في أمر أن يقوم